صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. رحلتنا في هذه المرة مختلفة، فهي عبر علم الفلك والتقاويم والتاريخ والأنشطة الثقافية والاجتماعية. رحلتنا طويلة بطول عطاء صاحبها، ستنطلق عام 1920 للميلاد، وبالتحديد من منطقة القبلة فريج عثمان الراشد في الكويت. رحلتنا فيها من الأحداث والشخصيات الشيء الكثير، فيها من المعاناة وفيها من الصبر وفيها من العطاء الشيء الكثير. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الشيخ الدكتور صالح بن محمد العجيري، العالم الفلكي المعروف. مرحبا بكم يا دكتور.
هيا لا بكم، هيا لا بكم.
الله يحفظك
ويبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد،
اللهم صل
وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
الله يجزاك. يسعدني في هذا اللقاء أن أتحدث عن ناحية من نواحي حياتي، لا سيما المتعلقة بشطر من حالة أو من عمري الفلكي.
الله يجزاك خير.
بدأت، دعونا نتحدث ولو يسيرا عن طفولتي.
أنا ودي أبدأ إذا أذنت لي من عام 1920 في منطقة القبلة فريج عثمان الراشد عندما ولدت. حدثنا عن هذه الطفولة، عن الحياة العامة، عن والدكم رحمه الله.
والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال، من سنة 1920 بدأت وانتهت في سنة 1930 بسبب كساد سوق اللؤلؤ في الكويت. وكل أطفال العالم، كل أطفال في كل مكان في كل أرجاء العالم يعرفون أو يتذكرون اليوم الذي أخذهم فيه والدهم وأجلسهم في المدرسة وقال أنت طالب، إلا أنا أختلف عن ذلك كثيرا. ذلك أن والدي كان يحملني على كتفه ويوديني المدرسة معه، وأنا ما أعرف القراءة ولا الكتابة. يظهر أنه مع استمرار يعني مشاهدتي لما يحدث وما يقال عن الحروف وعن غيرها، أنني ربما عرفت أن الشكل الذي شكل إنسان واقف هذا ألف معناها، الشكل الذي راكع مثل إنسان راكع هذا ميم، الشكل اللي مثل حرف مثل شكل الدجاجة هذا ياء. فتعلمت وأنا على كتف والدي. بعد ذلك أنزلني طبعا كغيري من الطلاب.
كنت ابن سنتين
وأنا سنتين يعني أدرس على ظهر على كتف والدي، واستمريت. والدي ألغى مدرسته، فاضطررت أو اضطر والدي رحمه الله إلى أن يدخلني إلى كتاب آخر.
طيب قبل الكتاب تسمح لي يا دكتور، وش كان يعمل والدك؟ ما هو أعماله؟
أعمال والدي عمل حوالي 10 أو أكثر من 10 مهن.
الأول اللي
أول مهنة صار فلاح في الكويت، أول ما جاء من بريدة.
أنتم جايين من بريدة؟
والدي جاي من بريدة، مولود في بريدة.
أيه.
بس أنا ولدت في الكويت وأخواني ولدنا في الكويت.
وفيه فلاحة في الكويت كان؟
كان البطيخ مشهور في الكويت، والبندورة الطماطم معروفة وتزرع في الكويت. بعد ذلك ترك والتحق بأحد مشايخ العراق إلى مكان اسمه الشطرة، كان يخدم الأستاذ ويدرس على يديه أيضا أشياء ما تيسر له ذلك. بعد ذلك رجع إلى المدرسة المباركية وأصبح مراسلا في المدرسة المباركية، وأيضا استفاد من المدرسة المباركية لأنه كان يتنصت على الدروس التي تعطى للطلاب، يقف عند الباب باب الصف ويأخذ ما تيسر، وعرف الكثير من النحو ومن الصرف من
إن شاء الله عليك.
من الفقه من العلوم الأخرى. فبعد ذلك فتح مدرسة هو لنفسه، مدرسة كنا نسميها مدرسة، الآن تسمونها كتاتيب، مدرسة. واستمرت المدرسة حوالي 10 سنوات، بعد ذلك ترك المدرسة واشتغل بالإبل والأغنام في المواشي، واشتغل في المواشي لفترة، لكن لأنه عمل أو اشتغل فيما يتعلق بالمواشي أغنام والإبل، دائرة البلدية احتاجت إلى شخص يكشف على الذبحية،
مراقب يعني زي المراقب.
فاختارت والدي فترك الأغنام وصار موظفا في البلدية يكشف على الأغنام ويختمها بختم البلدية، ويتقاضى أيضا للبلدية أجور معينة. أنا واحدة كانت عملتنا الهندية، أنا على كل ذبيحة ووردها في المساء إلى دائرة البلدية.
يا السلام.
فبعد ذلك ترك
المراقبة في البلدية
وعمل دلالا في العقار.
ما شاء الله.
ثم بعد ذلك ما شاء الله فتح الله عليه وأصبح هو نفسه صاحب عقار.
ما شاء الله.
وصار يبيع ويشتري في العقار، ويعني آخر أيامه كان يعني في هذا الانتهاء أجله في هذا المجال.
الله يرحمه. يعني توفي وأنت كبير طبعاً.
توفي في 19 من شهر مارس 1979. يعني عمري 50 سنة.
50 سنة تقريبا.
نعم.
طيب، ما هي طبيعة الشعب الكويتي في ذلك الوقت؟ وهل كان فقط البحر هو مصدر الرزق الأساسي لهم؟
كان إلى حد ما هو مصدر الرزق لأهل الكويت، لكن في قبل ذلك كانت لهم أيضا يعني أمور أخرى، نشاط آخر. كانوا يصدرون في السفن الكويتية، يصدرون الخيول العربية من جزيرة العرب إلى خارجها، وكان لهم نشاط آخر، يأتون بالبضائع من الهند وينزلونها في ميناء الكويت ويحملوها على ظهور الجمال وتخترق الصحراء إلى حلب، ومن حلب إلى القسطنطينية. هذا الشاط من النشاطات اللي حصلت، لكن لفترة وجيزة. لكن أغلب ما كان يعمل به أهل الكويت هما نوعين من البحار. أولا الغوص على اللؤلؤ، ثانيا السفر إلى الهند وإلى جنوب إلى شرق أفريقيا وإلى الهند، كانت الهند باكستان ذاك الوقت كانت ما في باكستان، كانت كلها هند، كانوا يسافرون هند، لكن أغلب المدن اللي الآن نسميها باكستانية. فسنة 1912 حصل زيادة فاحشة أو فائقة في أسعار اللؤلؤ وفي محصول اللؤلؤ،
الله،
فسموها سنة الطفحة. يعني طفح الكيل سنة الطفحة. وطبعا صار المحصول أكثر من المصروف.
الله،
عادة البحار يستلف من صاحب السفينة مبلغ معين عشان أهله، لأنه سيغيب عنهم شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر،
فيضطر
فغالبا يكون يعني مديون. لكن في هذا ذلك العام لا، زاد ما شاء الله المحصول.
هل تتوقع؟
لكن استمر بعد ذلك قليلا.
جميل.
سنتين ثلاث أربع خمس انخفض سوق اللؤلؤ. إذا أن انحط سوق اللؤلؤ.
صارت
بعدة أسباب، منها أول انحطاط العالمي في الأسواق العالمية، صار الناس لا يقتنون الأشياء الثمينة من بينها اللؤلؤ، فتركوا اللؤلؤ.
هذا 1916 و17 تقريبا.
نعم. فذلك بعد ذلك اليابانيون استطاعوا أن يصنعوا لؤلؤ صناعي.
فخفض الأسعار.
لا أكثر من ذلك، فقوا الناس في شيء آخر، وهم أنهم استزرعوا المحار الطبيعي. هم يعرفون، أو إحنا نقرأ إحنا في الكتب القديمة أنه إنما اللؤلؤ يأتي بسبب أن المحارة تخرج إلى خارج البحر ويأتي نقطة المطر وتنزل فيها ويصير اللؤلؤ. هذا خطأ، ما إحنا أهل البحر وشفنا في البحر ولا شفنا هذا محال تطلع خارج البحر تجاه المطر، لكن تناغلون الناس غير لم يروا يشاهدوا البحار ولم يعرفوها. لكن اللي حصل أنهم عرفوا أنه لما اللؤلؤة تتكون بسبب دخول حيوان غريب أو رمال أو أي ديدان تدخل على المحارة فتفرز مادة وتكورها عليها لتمنعها من أن تتألم منها. فاليابانيين صاروا يدخلون مسحوق الزجاج على المحار فيتألم ويخرج مادة ويكون اللؤلؤة، فنحط سوق اللؤلؤ. لكن اللي حصل إنه يعني حصل في كساد في الكويت لكن تخطيناه بما يسمى غير موجود الآن، هذه الظاهرة العارية الإعارة. كان في كل خمس بيوت أو ست بيوت عندهم إناء أو شيء غير موجود عند الآخرين فيستعيرونه.
يا الله.
واحد عندهم طبخة كبيرة شوية يروحون في قدر، كل 25 بيوت عندهم قدر كبير يروحون يستعيرونه. الرجال يروح يصلي صلاة العيد ما عنده بشت يروح يستعير
بشت آخر. الله، على التعاون.
ما في بنوك ذاك الزمان، كان فيه المرأة تكنس ذهبها بنقودها بالذهب. هذا الذهب ايضا معد للإعارة. اي واحد عندها فرح ولا عندها زواج تستطيع ان
يا سلام تعير هذا. هذه طيب الانفس.
انا نفسي استعرت الذهب حق زواج اختي رحمه الله عليها سنه 43 كان موجود ذلك الوقت. فالحمد لله
جيد يعني. طيب دكتور اسمح لي، هل تتوقع أن الطفحة وما تبعها هي سبب هجرة عدد من أبناء الجزيرة العربية للكويت؟ لأنهم يشتغلون في الكويت، يجون يشتغلون للفقر اللي عانت منه الجزيرة، هل السبب هذا تتوقع؟ ولا الحركة التجارية في الكويت كانت هي السبب؟
لا، يعني السببين معا. أولا أنه أهل الجزيرة العربية يعرفون أنه الكويت بلد تستخرج اللؤلؤ من البحر، ويحصل يعني يحصلون على مردود يعني مجزي. وثاني شيء أنه الكويت صحيح تجارية. أكمل موضوع اللؤلؤ.
أي نعم.
لما نحط سوق اللؤلؤ تحولوا سفن اللؤلؤ إلى سفن تجارية. فتفادوا اللي حصل لهم. في نقطة سوداء لم تذكر لا في كتاب ولا في مجلة ولا في تمثيلية ولا في مسرحية، نقطة سوداء في تاريخ الغوص أنا سأذكرها الآن.
تفضل.
بعد ما انحط سوق اللؤلؤ العمال يعني البحارة أقصد مديونين، فراحوا أصحاب السفن باعوا بيوت الفقراء المساكين البحارة واستوفوا ما لهم من ديون عليه. ما كان لازم هذا، كان يتصبرون عليهم يؤجلونهم يعني ما هذا ما حصل. لكن عذرهم هؤلاء أصحاب السفن إنه والله الفلوس ما هي فلوسنا، إحنا مستدينينها من تجار الكبار وسلفناها. في حصل ما شاء الله يعني في ناس، في واحد من تجار الكويت رحمة الله عليه اسمه علي عبد الوهاب المطوع من مشهورين التجار الأغنياء، اشترى بيت من البيوت اللي تباع في 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 بسبب
الديون.
ما راح يستلم البيت وإلا المرأة الزوجة والأولاد صيحون وصرخون، إيش فيكم؟ قالوا بيبيعون بيتنا. قال إيه أنتم بايعينه؟ قالوا لا، غصب علينا. قال تدرون شلون؟ خلاص البيت خلكم وقعدوا في البيت وأنا متنازل عن ثمن وأنا متنازل عن البيت وخلاهم.
الله أكبر. الحمد لله. طيب أنا عندي بعض الأسئلة المهمة بس أمر عليها. الملة لما يطلق على والدكم رحمه الله الملة محمد صالح الجيري، الملة يعني إيش؟ مثل الشيخ الآن؟
الملة هو المتدين.
المتدين،
وغالبا الناس اللي درسون متدينين.
يعني مثل مطوع، مثل شيخ.
اي مطوع. اي مطوع
يسمونه ملة عندنا.
مطوع. ملة مطوع. هي يمكن إيرانية يعني جايتنا من إيران.
والدكم كان يطلق عليه هذا رحمه الله
الملة. كان كل المدرسين في ذاك الزمان يسمونهم ملة فلان ملة فلان ملة فلان.
طيب الشيء الثاني، أنتم كنتم يعني مثل منطقة القبلة فريج عثمان الراشد، هذا التقسيمات بأسماء الأشخاص فريج كذا فريج كذا، ليش أخذ اسم فريج عثمان الراشد؟
كان في الكويت، أنا أتكلم عن مدينة الكويت القديمة.
أي نعم.
عندما لم يتسع العمران إلى ما هو عليه الآن كانت محاطة بسور. له خمسة أبواب. الكويت لها
خمس أبواب.
صار لها خمس أربع أسوار. السور الأول والسور الثاني والسور الثالث والسور الرابع. فأنا في زماني كنا في السور الثالث. فمدينة صغيرة وكل 15 أو 20 بيت يسمونهم هذول الفريج. الفريج في ساحات بين 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 البيوت الأولاد يلعبون فيها. هذه مي موجود الآن. كان تواصل بين الأولاد والنشاطات والألعاب اللي كانوا يمارسونها كانوا كلنا في هذه الفسحة اللي يسمونها يعني بريج. فهذه كانت من الأمور اللي كانت موجودة في ذلك الزمان. فحنا سكننا في منطقة كبير المنطقة اسمه عثمان الراشد الحميدي.
فيسمى عليه الكبير.
كل الفرجان يعني نسميها باسم أكبر شخص موجود فيها.
جاي. طيب أنت رعاك الله الأكبر من بين 9 من الإخوة ذكورا وإناثا. أنت الأكبر.
نعم.
ولا لا؟
أنا أكبر.
دلعك والدك؟
أنا أكبر واحد.
أقول دللك والدك يوم جيت وفرح بك هو وأمه؟
طبعاً دللني كثيراً. دللني كثيراً.
الله يرحمه.
وكنا يعني إخوة متحابين وصادقين.
الله.
في يعني كان والدي يعتبرنا كجزء منه.
الله.
يعني لدرجة أنه يعني ينظف أجسامنا، أنوفنا، أذننا، عيوننا، يعالجنا، يدوينا أكثر مما لاحظت في أنا أو إخواني. ما حصل مثل ما حصل من والدي رحمه الله الرحمة الواسعة، وأسكنه على فراديس الجنان في جنة الخلد وملك لا يبلى. فكان يعني
كان رحيم عطوف.
عطوف جدا.
الله. وكان حريص على تعليمكم رغم اننا نتحدث عن اكثر من 90 سنه. لا
انا استحرص على تعليمي كثير. كثيرا. لنذكر انه والدي لما ترك المدرسه مدرسه تربيه الاطفال كان فيها مكتبه، نقل المكتبة إلى البيت، فصار يشجعني على قراءة الكتب. وكانت لي فرصة. غير هذا حصص لي مدرسين خصوصيين. الله. مدرس في الجغرافيا والتاريخ، ومدرس في الفقه والنحو والصرف.
الله.
ولذلك يعني صارت عندي حصيلة غير الحصيلة اللي يعني حصل عليها بعض أقراني.
الله يرحمه.
فأنا ذكرت أنه أنا انتقلت من مدرسة والدي رحمه الله إلى مدرسة
المباركية
من شرف.
هذا قبل أن يرسلك للبادية ولا بعد؟
لا هذا قبل.
إذن أرسلك للبادية بعد الدراسة.
بعد لا في أثناء الدراسة.
ليش كان يرسلك للبادية؟ بس هذا سؤال مهم الحقيقة.
أرسلني إلى البادية لأتعلم الفروسية والرماية والحياة الخشنة.
الله. وأنت ابن كم؟
أنا 12 سنة. هذا الكلام سنة 1933.
الله. بعد وفاة والدتك رحمها الله.
أي بعد وفاة والدتي.
أنت خلينا نتكلم عن الوالدة رحمها الله. يعني أنت صغير وفقدك للوالدة وأخوانك معك أكيد أثر فيكم.
نعم.
فقدك لأمك رحمها الله أثر فيك أنت وإخوانك.
كنا صغارا يعني أصغر واحد فينا كان عمره سنة ونص يعني. لذلك
تحملت أنت المسؤولية.
تحملنا المسؤولية والأولاد في الماضي الأطفال الرضع يرضعونهم بدونهم فيهم بين البيوت، يرضعونهم النساء مرضعات، ما في حليب
صناعي.
ما في حليب صناعي.
الله.
اي نعم.
وكنت انت ترعى اخوانك وانت
انا كنت ارعى اخواني. انا اللي اغسل
الملابس.
انا في عمري 13 سنة توفيت والدتي واصبحت مسؤولا عن العائلة. فجأة من أنا طفل أو عادي ولد صغير إلى مسؤول عن الناس. لأن والدي كان يعمل موظف الصباح والمساء والليل، وأنا أصبحت أنا اللي أطبخ، أنا اللي أقسم الملابس، أنا اللي أحضرهم للمدرسة، أنا اللي يعني أقوم بشؤونهم. لذلك هذا الأمر جعلني أنصرف أو لن تكون لي فرصة ألعب مع أولاد الحي. الأولاد الحي يلعبون مع بعضهم، ولا أنا حرمت
من
اللعب. فتسبب ذلك في أمر آخر، وهو أنني صرت أعوض عن لعبي مع الأولاد الشغب في الصف في المدرسة. كنت مشاغبا، وكنت يعني أعود الطلاب اللي معي على أنواع يعني الشغب، وخصوصا وأن مدرسينا كانوا فلسطينيين لهجتهم تختلف عن لهجتنا. فكثير من الأمور اللي
تسوون شغب
صاروا شغب. و في مرة من المرات من الشغب اللي قمت عليه وعقبت عليه، إنه في أحد المدرسين اسمه عمر إس، لأنه يسكل يقول أس لأنه ما يحترمونه، ضعيفة شخصيته. وفي دخل الأولاد وإلا ماخذين أقتارهم ورابطينها في الشكل، وهو دخل ويعني ما قال ليش مسوين هالشكل؟ أنا أقوم وأنا وعلينا رمضان، أنا أقوم وأسطرهم، تأدب 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 يا ولد، تأدب يا ولد، تأدب يا ولد. شخصيتها ضعيفة، يعني قدرت إني أسويها وأسطرهم وأقول لهم صوموا صوموا لا تلعبثون في رمضان. وبعدين رحت للدكتور للأستاذ ناس عشان أسطره، عشان أقول له أدبهم أدبهم أدبهم. وقفت على هذا بطردي من المدرسة ثلاثة أيام.
الله المستعان. طيب أنت عفوا يا شيخ، كم مكثت في البادية؟
أتردد عليهم.
تتردد؟
أي
تتردد. طيب بعد ذلك أخذكم للكتاب أيضا، ما استمريت طويل، الكتاب جلست حوالي 6 سنوات فقط.
أي نعم.
طيب بعد ذلك،
بعد ذلك الأهم في دراستي أن والدي أدخلنا إلى مدرسة ملا مرشد.
أي نعم، هذه مهمة.
ملا مرشد هذا نقف عنده وقفة.
تفضل.
وهو أن ملا مرشد، أن والدي أرادني أن أبقى في مدرسة مرشد ولا أتحول إلى مدرسة مباركية، لأنه أرادني أن أكون تاجرا ولا أكون موظفا. اللي تخرج من مدرسة مباركية الحكومية يصير موظف، اللي تخرج من مدرسة مرشد يصير تاجر، لأنه يدرس العلوم التجارية، إمساك الدفاتر، الحوالات، الكمبيوترات، الفواتير، الصتمي، الأشياء، الحسابات التجارية وغيرها.
مدرسة هو اللي فاتحها؟
نعم،
هو اللي فتح المدرسة ملا مرشد؟
ملا مرشد
في بيته ولا في مبنى؟
لا في بيته.
في بيته. ويأخذ عليكم فلوس؟
يأخذ فلوس.
ايه.
فوالدي أراد لي أن أبقى في ملا مرشد ولا أروح مدرسة المباركية، لكن إرادة الله شاءت غير ذلك. سنة 1938 تكون عندنا مجلس، مجلس التشريعي، وانتهى أجل المجلس خلال 7 شهور. انتهى الأمور كثيرة، بعضها سياسية وبعضها اجتماعية. أنا في ذلك الوقت معروف عني أني أنا شغوف بعلم الفلك وأدرس علم الفلك وكذا. وهم هؤلاء أو بعض أعضاء المجلس التشريعي يعرفون أن الكويت أمة بحرية، وأننا وخذت البحار وربابنا السفن، عندهم دراية في مجريات في مجاري البحر وفي المد والجزر وبوب الرياح والتضاريس البحرية والجزر وغيرها. فأرادوا يجددون المعلومات عندهم، فقالوا أنه نبي واحد نرسله إلى إنجلترا يدرس علوم البحار ويتخرج كابتن.
تمام.
ما صارت هذه
لك
البعثة لأنه انتهى أجل المجلس وانتهت البعثة. اختاروني أنا لأني عندي أنا
شغف
في علم الفلك.
ولكن
رشحوني أنا وقالوا حق والدي على عكس على غير إرادته شيل صالح من المدرسة ملا مرشد ودى المدرسة المباركية لأنه عشان تكون البعثة الحكومية ما يصير نفس البعثة من مدرسة مرشد. فاضطر والدي طبعا
نقلك
في هذا الإغراء ونقلني من المدرسة
ملا
مرشد إلى
المباركية.
المباركية.
طيب
فوجئت أنني أن والدي كان حريصا على تفوقي وفي وخصص مدرسين كثيرين بالإضافة إلى المدرسة. فوجئت أني متميز على الطلاب
في المدرسة المباركية.
ما شاء الله. أولا اللغة العربية، مدرس اللغة العربية قال لنا الأسماء خمسة، كان أقول له لا الأسماء ستة. كان أقول له أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. هذا من علم النحو القديم. قلت لي مدرسني مدرس قديم. جينا حق إن وأخواتها إن
تنصب المبتدأ وترفع
الخبر، وكان أخواتها عكس ذلك وسكت وانتهى. قلت له لا، في بعد اللي يصب مفعولين، ظننت خلت الهلال رائحا، خلت الهلال لائحا، ظن وأخواتها تنصب
مفعولين.
جينا إلى استغرب شلون انا في ذاك السن اني اعرف الفرق بين اسم المره واسم الهيئه.
يا سلام.
جلست جلسه واحده، جلست جلسه الملوك. جينا حق الممنوع من الصرف، قال ممنوع الصرف يجرب الفتحه وسكت. قلت لا، في تفصيل العالمية والعجبة في يوسف، العالمية وجال الألف والنون في رمضان، العالمية والتأنيث عن فاطمة، العالمية وزيادة وما جاء على صيغة انتهى الجموع على وزن مفاعل أو مفاعيل وبشرط ألا يضاف وألا يكون مسبوق ألف لام.
وأنت توك صغير
التعريف.
فذهل وأنت صغير. أقول ذهل منها.
دخلت من الوركية وحتى في الحساب كنت متفوق.
هذا عفوا يا شيخ،
أعطيك مثل على تفوقي في الحساب في المدرسة الوركية. يمكن هو اللي ساعدني تفوقي في الحساب في الحسابات الفلكية. المهم انه مدرس اللغه مو اللغه الحساب اعطانا مساله حسابيه، قال نريد نبني غرفه طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا. كانت القياسات مين مثل الان الفرنسيه، كانت الانجليزيه الياردة والفوت والانش. ف حطها كان طولها الطابوقة طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها وسماكتها كذا.
طابوقة
يعني. نحتاج لبناء هذه الغرفة. بدينا نحل. كان أقوم أنا أستاذ السؤال ناقص. قال شنو ناقص؟ قلت له ما قلت لنا إحنا إذا ريدنا نبني غرفة نجيب طباشيرة أو عود أو فحمة نخط على الأرض الحجرة وبعدين نبني. قال هل الطابوقة داخل الخط أو خارج الخط؟ قال لا، داخل الخط، لأن خارج الخط أنا متابع الغرفة. مشينا. كان أقول مرة ثانية أستاذ السؤال ناقص. قال شنو ناقص؟ قلت له ما قلت لنا هل نستطيع أن نستعمل المنشار لأنه في نص طابوقة ربع طابوقة ثمان طابوقة. قال إيه استعملوا المنشار، حطوا نص طابوقة ربع طابوقة. قمت مرة ثالثة، أستاذ سؤال ناقص. شنو ناقص؟ قلت له ما قلت لنا إنه ما مقدار سماكة الإسمنت اللي بين الطابوقة والطابوقة.
أيوة.
قال لا سووها من غير إسمنت، نعطتكم الإسمنت ما طلعت،
ما تطلع المسألة صحيحة،
ما قدرت تحل تحلون هذه نماذج من
يا سلام. طيب اسمح لي دكتور فقط بعد الفاصل، أنا أريد أن أتحدث عن المدرسة المباركية بشيء من الإسهاب، بخاصة أنك بدأت في 37 إلى الثاني ثانوي بعد الفاصل بإذن الله. إذن أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري، أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
ولد العم صالح العجيري كما يحلو لأهل الكويت تسميته، ولد عام 1338 للهجرة، 1920 للميلاد. في منتصف التسعينات من عمره الآن يسير بخطى مثقلة، لكنه يحمل هما وهمة، أحب وطنه وأحبه وطنه. بدأ شغفه بعلم الفلك منذ شبابه، كان يسافر ويرتحل من أجل الحصول على كتاب أو جهاز. ما زال يحتفظ في ذاكرته ومذكراته بشيء من الصور والأحداث التي مرت به. ها هو يطلعنا على صورة والده رحمه الله وعلى بعض شهاداته وصور شبابه. ما زال يحتفظ ببعض وثائقه. سطر عدد من الكتاب حياة ضيفنا في كتب، فمن هذه الكتب كتاب صالح العجيري بمناسبة تكريمه، سيرة وعبرة للدكتور صالح العجيري، أيضا الجانب التربوي في حياة الدكتور صالح العجيري. ضيفنا لا ينقطع عن الرد على أسئلة السائلين من كل مكان، ها هو يرد على أحدهم وهو يسأله عن الأجواء المتوقعة.
نجم من النجوم يبتدي ينتهي فصل الربيع ويبدأ فصل الصيف، وبعدين لما يطلع ثريا في 6-7 في 7-6 يبدأ الغبار، موسم رياح البوارح، رياح غربية شمالية غربية.
ما زال يكتب ما يستجد، وما زال يشارك عبر وسائل الإعلام. فقد أحد أبنائه في حريق التهم منزله ونجاه الله ومن معه، كما خضع لعملية جراحية أظهرت مدى حب الناس له. تم تكريمه في محافل كثيرة كويتية وخليجية، ونال عددا من الأوسمة والشهادات التقديرية على أعلى مستوى في الخليج. وما زال العجيري يتمنى أن يقدم أكثر وأكثر، فنسأل الله تعالى له التوفيق والسداد.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري. في المدرسة المباركية تعتبر مهمة جدا بالنسبة لك من 37 إلى المرحلة الثانية ثانوي. أولا، من تتذكر ممن زاملك كان زميلا لك في المدرسة؟
فوجئت لما والدي اضطر إلى نقلي من مدرسة مرشد إلى المدرسة المباركية، أن معي بالصف زميلي ساكن الجنان المرحوم الشيخ جابر الأحمد الجابر الله. الصباح حاكم. ابن حاكم الكويت ذلك الزمان، ابن الحاكم. تواضع، كان يعني كثير التواضع، أو ملاحظ عليه التواضع كثيرا.
من أسنانك هو؟ من أسنانك يا دكتور؟
نعم.
من أسنانك؟
لا لا، أنا مواليد 21، هو مواليد 26.
يعني فرق يصير 5 سنوات.
لا، في فرق 5 سنوات كثير. ليش في فرق 5 سنوات؟ في الماضي مو مثل الآن الصف الواحد أعمارهم
متساوية.
أول لا، ما دخلوا المدرسة إلا بعدين،
ايه.
أو راحوا أهلها للغوص، ولا راح اشتغل نجار مع أبوه، ولا هناك. المهم أنه يعني وجدت نفسي معه، تواضعه، شاف نفسه جالس الأمام، ظن أنه لأنه ابن الحاكم حطوه بالأمام. ليش حاطيني قدام أنا؟ قالوا لا، أنت صغير السن، قصير القامة، وهذا داود مساعد الصالح زميلك، شوفه خبرك معك في الرحلة أمام. اقتنع. من الأمور الأخرى اللي حصلت من يعني تواضعه أو سماحته، إنه مدرس اللغة العربية اسمه محمد محمود نجم رحمه الله، فلسطيني ذاك الوقت، مدرسينا فلسطينيين قبل ما يجونا المصريين. فالمدرس أعطانا قصيدة في 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 درس اللي نسميه المحفوظات، الآن يسمونه نصوص،
نصوص الأدب،
نصوص. أول كنا نسميها محفوظات. أعطانا قصيدة الشمس لشاعر النيل حافظ إبراهيم.
الله.
لاح منها حاجب للناظرين، وتبدت فتنة للعالمين.
الله الله.
نظر إبراهيم فيها نظرة، فور الشك وما ضل اليقين، قال ذا ربي، فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين، ودعا القوم إلى باريها، ودخل القوم إلى سلطان مبين، ربي إن القوم ضلوا وغووا، ورأوا في الشمس قول الجاهلين، خشعت أبصارهم لما بدت، وإلى الأذغان خروا ساجدين. في بيت طويلة هي، لكن في بيت قبل الأخير فوتن فيه الشيخ جابر: أي إله لم ينزه ذاته عن كفوف بئس زعم الجاهلين. الشمس إذا هي إله، شلون ما تنزه نفسك، شلون تنكسف؟
أيوة.
هذا أذان كل ساعة يقرأ علينا يوم من الأيام. أستاذ لاح منها، يعني بقرأ عليكم قصيدة لاح منها. سنقول لك عاد انثبر، أذيتنا، ندري الشمس ما أكلتها الحوتة. ولا
قال لك شيء،
قال شيء ولا سكة ولا ذلك. كان يعيش كأحدنا، نطقه وطقله ونسوسف ونتله وتلنا ونعايره وعايرنا ونحاربه وحاربنا، كان الإحرام موجود ذاك يعني.
الله
رحمه الله، رحمه الله.
ليش أنت مكثت إلى الثاني ثانوي؟ هل ما في فصل ثالث ثانوي؟
إيه، لما وصلنا ثاني ثانوي ما نجح، جمع ناس عدد يكفي لفتح دار الثانوي. وصادف أن دائرة المعارف في ذلك الزمان بحاجة إلى مدرسين، فأخذتنا من ثاني ثانوي ودخلونا مدرسين.
كم واحد؟
يمكن ستة.
ستة. الشيخ جابر رحمه الله معكم كان تخرج؟
لا، الشيخ جابر راح عمل قبلنا
قبل.
يعني كان طموح. ما
أخذوكم الستة وعينوكم مدرسين.
مدرسين. أنا درست أول سنة في المدرسة الشرقية. اللي فيها الشيخ صباح، واللي صار لي فيها وياها القصة.
أنت درست الشيخ صباح؟
درست الشيخ صباح وصار لي قصة معه.
إيش هي؟
أبتدي من نحن في هذه الأيام نذهب إلى دوانية برجس، حمود برجس رحمه الله، كل يوم سبت نجتمع، إلا في رمضان نجتمع كل ليلة. قبل كم سنة قال لي برجس رحمه الله، ولي تلفون، قال لي الشيخ صباح ترى بيجينا يوم الاثنين يبارك لنا في الشهر الفضيل، بكر. بكرت أنا ورحت، رحت ولا هو محضر كم واحد من رواد الديوانية: الدكتور الرميحي، رضا الفيلي، عبد الله عبد الفتاح، وكم واحد من انتقاهم من رواد عشان مواجهة الشيخ جابر.
الشيخ صباح.
وجيت صباح الشيخ صباح. لما حضرت أنا وين لهم يتباصرون بيناتهم يقولون وين خلي الشيخ صباح وين قاعده أي محل.
أي كرسي.
أي. فقالوا في الزاوية هذه يقعد وبعدين صاحب الديوانية يروح يجلس جنبه. بعدين قال أنا أشوفه لا تكلمون بالسياسة ترى هو تعبان بالنهار من حشي مجلس الوزراء
صحيح بيجي يريح شوي
والوزراء ومجلس الأمة والأشياء جاي بالليل يستريح يشم نفس طري غير النهار. قلنا زين قلت لهم أنا بحدث بكلم أول واحد. قال إيش تقول له؟ قلت لا ما أعلمكم أقولها الآن وبعدين لما يجي أقولها
ما صار
ما صار. والله دخل ذاك المرة مع صدفة كل إخوانه جايين كلهم حتى أحمد الفهد جاي عن أبوه المرحوم فهد الأحمد. وجاء ودخلوا وسلموا على عقاب الخطيب رحمة الله عليه كان صديقهم وحبيبهم يروح وياهم القنص يروح وياهم حداق صيد السمك وغيرها. وجلس الشيخ صباح بالمكان اللي خصص له كان أروح أنا كان أقول الشيخ طويل العمر نعم قلت بقص على أخوانك قصة جالسين أخوانه كان أقول اسمع أخوان الشيخ جابر الشيخ صباح سنة 1942 أنا كنت مدرس في المدرسة الشرقية وكان علي يوم من الأيام أنا المراقب في المدرسة كل يوم على مدرس من المدرسين مراقبة المدرسة وأنا علي المراقبة. الطلاب طالعين من الفصل الأول بعد ما دخلوا الفصل الثاني يدورون في الحوش في الساحة يستريحون. أنا بيدي ما في جرس أول كهرباء جرس اللي مثل الهاون جرس اللي مثل
معروف
إيه ماسك بيدي طاح سقط على الأرض ولد من أحد أولاد النصف أصحابه وأصدقائه قالوا صارت المدرسة كلها صاحت أنا ما أحمق يعني نادر
ما تحمق إلا قليل
أغضب أنا لكن فوضى وأنا المراقب عندي جرس أضرب أقرب واحد يمي تدرب راح هناك قلت ما دي صار على الولد المسكين اللي طقيته دورت إيده يوم رحت له ولا هو يضحك ويكركر تدرون من هو الولد؟ كان يقولون لا ما ندري كان أقول له بينكم الحين جالس في الديوانية كان يقول الشيخ صباح أنا كان أقول لهم هذه الابتسامة اللي يشوفونها دائما في وجه الشيخ صباح هذه أصيلة مية مستورة يعني
مصطنعة نعم
مصطنعة ولا شلون أطقه في الجرس ويضحك
ويتبسم الله الله المستعان.
بعدين قلت لهم شوفوا أنا طاق أخوكم من مدة لكن ما علمتكم ولا خبرتكم خايف منكم الآن أنا عديت 80 وأنا في الفائدة اقتلوني يذبحوني يشنقوني يسووا فيني اللي تبون
الله يستعان. طيب أنت استمريت مدرس كم؟
سنتين سنة في مدرسة الشرقية وسنة في المدرسة العمدية وكان معاشي 47 ربوية يعني 3.5 دنانير.
هذا أول راتب استلمته؟
أول راتب استلمته
37 ربوية
47
ربوية 47
في الأثناء احنا في طبعا في الحرب العالمية الثانية قالوا بيزيدون رواتبنا مضاعفة بسبب ظروف الحرب قالوا راح يعطونا 98 جاني تاجر واخذني ب200 ربوية لأنه يعرف أني أنا دارس في مدرسة المرشد
كم دينار يا شيخ؟
200 ربوية الأمية سبعة دنانير ونص.
أها.
15 دينار.
حوالي 15.
كان
راتب كبير يعتبر.
إيه، وأخذت 200 وبعدين رحت.
كم تستأجر البيت لذلك الوقت؟ ممكن تستأجر بيت بكم؟
شيء لا يصدق. بيتنا اللي احنا ساكنين فيه انا ووالدي واخواني بربوية ونص.
الله.
يعني 112 فلس. يعني ريال ونص.
اي والله. والحياة رخيصة.
الحياة رخيصة. العامل في الكويت كان يروح العمل في انتركال الرمل من الصبح طلعت الشمس الى تغيب الشمس يحمل على على كتفه الرمل ياخذ 12 آنة. يعني اقل من الرب من ربويه.
طيب دكتور، اول من شجعك لعلم الفلك من هو؟ اول من شجعك هل هو الوالد لانه
اول من شجعني الوالد
ارسلك للرشايده؟
الرشايده في 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 في, في مكان اسمه رحية. بهرتني سماء الصحراء بجلالها
الله.
وجمالها وبهائها، شمس منيرة وقمر قمر منير، شمس مضيئة ونجوم العلاء. من هذا الباب دخلت إلى علم الفلك.
يا سلام.
يعني من الأبواب اللي دخلت لها علم الفلك في زماني رحلتي إلى مصر هذه.
أنا أستأذنك، أي شيء يتعلق بعلم الفلك سأتحدث عنه بالتفصيل بإذن الله لأنها محطة مهمة. أنا بقي لي مدرسة عبد الرحمن بن حجي، أيضا استفدت منه كثيرا، وعيشتك مع الرشايدة استفدت منها كثيرا، ثم بعد ذلك المسيرة الفلكية والتخصص وسفرك إلى مصر. هذه محطات مهمة أجزم أن المشاهد بحاجة إلى أن يتعرف عليها. أستأذنك في أن نستكملها في اللقاء القادم
بإذن الله تعالى.
إذن أيها الإخوة والأخوات، بقي لنا في الرحلة أمر مهم جدا، بقي أحداث رائعة. أسأل الله أن يحفظ صاحبها لأنه يحفظها بالتواريخ والأحداث والأسماء والتفاصيل. الله يحفظها ويمتع بها على طاعته. لقاؤنا القادم لاستكمال هذه الرحلة مع ضيفنا الدكتور صالح بن محمد العجيري. شكرا لله. شكرا لكم. ألقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب. صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.